من الظواهر المؤلمة في المجتمعات المسلمة ظاهرة كثرة الطلاق. إن الطلاق أيها الأحبة شرعه الله عز وجل ليكون علاجاً في الأحوال التي لا يصلح فيها إلا الطلاق. فإذا تعذرت الحياة الكريمة بين الزوجين فإن ربنا سبحانه وتعالى قد شرع لنا سبيلاً ننهي به آلاماً حصلت بين طرفين لم نجد لها علاجاً، ولكن يجب علينا أن نبحث عن العلاج وأن نستنفذ السبل التي توصلنا إلى الحل، لا أن نلجأ إلى الطلاق كقرار أولي. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني إن كنت أنت أيها الزوج عندك القدرة على أن تضربها وأن تتسلط عليها فاعلم أن من فوقك الكبير المتعال وهو ربك سبحانه وتعالى. قال بعدها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. سأسألكم من من المطلقين فيما ترون هؤلاء الذين بلغوا 26% من المجتمع يفعل ذلك؟ أين شرع الله؟ أين كتاب الله؟ انظروا يا عباد الله، لم يكتفي الإسلام بهذا، بل أمر الزوج عندما يريد أن يطلق من غير شقاق ولا نشوز أن يستشير الإنسان، فأمر الله ألا تطلق المرأة إلا في الطهر. وهذا لون من ألوان ترويض الرجل على ألا يستعجل في قرار الطلاق. ما هي الأسباب التي توقع الناس في الطلاق؟ سأمر عليها بشكل عاجل. أول سبب يا عباد الله هو جهل الزوجين بالأحكام الشرعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من خبب امرأة على زوجه أو زوجا على زوجته، رواه أبو داود. خبب أي أفسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أفسد امرأة على زوجها فليس منا، رواه الإمام أحمد. ومن الأسباب يا عباد الله سوء العشرة بين الزوجين. ومن الأسباب يا عباد الله استهانة كل واحد من الزوجين بأهل الآخر. ومن الأسباب وهو سبب عام في حياتنا ولعله أثر من آثار المدنية قلة الصبر وعدم التكيف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، من الظواهر المؤلمة في المجتمعات المسلمة ظاهرة كثرة الطلاق. هذه الظاهرة ليست خاصة ببلد معين، فيما قرأت ورأيت وسبرت وخبرت فهذه الظاهرة في ازدياد مضطرد وفي تكاثر مدهش. يستغرب على أمة تقرأ كتاب الله عز وجل وتتعلم سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ففي بلادنا هنا وصلت النسبة إلى الربع في بعض الإحصائيات الرسمية التي تقول إن كل 4 زيجات ينتهي أحدها بالطلاق، وكون واحد من 4 يذهب هكذا بعد جهد وسؤال وأموال وأوقات وجهود كثيرة، إلا أن هذا كله يذهب ويخسر الجميع وتتألم النفوس. ما السر في ذلك؟ إن الطلاق أيها الأحبة شرعه الله عز وجل ليكون علاجا في الأحوال التي لا يصلح فيها إلا الطلاق. فإذا تعذرت الحياة الكريمة بين الزوجين فإن ربنا سبحانه وتعالى قد شرع لنا سبيلا ننهي به آلاما حصلت بين طرفين لم نجد لها علاجا، ولكن يجب علينا أن نبحث عن العلاج وأن نستنفذ السبل التي توصلنا إلى الحل، لا أن نلجأ إلى الطلاق كقرار أولي نجعله بيد زوج لا يراقب أوامر الله ولا يقيم لحدود الله شأنه. انظروا كيف شرع الإسلام الطلاق. أمر الله عز وجل الزوج إذا رأى أو أنس من امرأته نشوزا وترفعا عن طاعته وعدم قيام بحقه أن يعظها، فإن لم ينفع الوعظ فإنه يهجرها في المضجع. فإن لم ينفع الهجران، وكل واحد من هذا يحتاج إلى فترة زمنية قد تصل إلى الشهر أو الشهرين أو 3 بحسب كل حالة، فإن لم ينفع الهجر فالضرب، وليس الضرب الذي يراد منه التشفي أو كسر الأعضاء أو جرح البدن، وإنما الضرب الذي يوصل للمرأة رسالة بعدم رضا الزوج ضربا غير مبرح، كما ورد في الحديث وثبت عن أئمة الإسلام. فإن لم ينفع ذلك فإننا نلجأ إلى الصلح بين الزوجين، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن أي ترفعهن على أزواجهن وعدم طاعتهم فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني إن كنت أنت أيها الزوج عندك القدرة على أن تضربها وأن تتسلط عليها فاعلم أن من فوقك الكبير المتعال. وهو ربك سبحانه وتعالى، فلا تغرنك قوتك، ولا يغرنك أن الله أعطاك السلطة والقوامة. هل انتهى عند هذا؟ قال بعدها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني إن يريد الحكمان أو الزوجان إصلاحا وهما صادقان في بعث الحكمين، فإن الله سيهدي الحكمين للحكم الموفق، إما إمساك أو تسريح. إن الله كان عليما خبيرا. سأسألكم: من من المطلقين فيما ترون هؤلاء الذين بلغوا 26% من المجتمع يفعل ذلك، يختلفان بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب قد وصلت إلى أهلها مطلقة بالثلاث ومعها متاعها، وقد انقطعت كل الحبال التي وصلت بالزواج، ليس بين الزوجين ولكن بين الأسرتين وأحيانا بين القبيلتين. أين شرع الله؟ أين كتاب الله؟ انظروا يا عباد الله، لم يكتفي الإسلام بهذا، بل أمر الزوج عندما يريد أن يطلق من غير شقاق ولا نشوز أن يستشير الإنسان، استشر ذا رأي، ذا حكمة، ذا خبرة، وسله وتدبر معه الأمر، فإن لم يشف ما في صدرك فاذهب إلى آخر واعرض عليه الأمر من كل وجوهه ليفيدك برأيه، لأن الإنسان إذا كان في ضيق وكان في هم وغم قد لا يستبين الرأي الرشيد. فإذا أشير عليك بالطلاق بقي عليك أن تستخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في، وتذكر حاجتك مثلا: طلاق فلانة بنت فلان خيرا لي في ديني ومعاشي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن فيه، وتذكر حاجتك مثل: طلاقي لفلانة بنت فلان شرا لي في ديني ومعاشي، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ولنفترض أنك استخرت واستشرت، بقي عليك مرحلة أخرى وهي أن تنظر هل هذا الطلاق للعدة التي أمر الله بها أو ليست كذلك. ما هي العدة التي أمر الله بها؟ العدة التي أمر الله بها يا عباد الله أن يطلق المرء، أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. تأملوا يا إخواني الحكمة العظيمة في هذا الباب، لأن الرجل قد يختلف مع امرأته في وقت الحيض، فهي ليست في وضعها الطبيعي بسبب التشويش الذي يحصل في جسدها لنزول الحيض، وهو أيضا ليس في وضعه الطبيعي، لأن الرجل إذا حرمت عليه امرأته أثناء العدة صار عنده تشويش وأصبح في غير وضعه الطبيعي، فأمر الله ألا تطلق المرأة إلا في الطهر. وهذا لون من ألوان ترويض الرجل على ألا يستعجل في قرار الطلاق. وقد قال مرة أحد مشايخنا: تصور لو أن رجلا أراد أن يطلق امرأته في طهر جامعها فيه، فإنه لا يحل له ذلك، حرام عليه، لأنه مخالف لأمر الله في قوله: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وكان قد جامع امرأته في ذلك الطهر، فإنه يلزمه أن ينتظر حتى تحيض امرأته، ثم ينتظر حتى تطهر، فإذا طهرت كان مشتاقا إليها، وكانت قد مرت به فترة ذهب عنه الغضب الذي حمله على التفكير في الطلاق، وحاول مسايسة الأمور ومعالجة المشكلة، وانتهت المشكلة. ثم هكذا دواليك، وتستمر الحياة الزوجية بهذه الطريقة العجيبة الربانية. لكن أين من يعمل بهذا؟ يا مسلمون، هل سمعتم أحدا جرب هذا الذي قلناه أو هذا الذي قاله ربنا فتم الأمر على ما أراد؟ لا، لأنه إذا انتظر قرابة شهر وزيادة وهو يريد أن يطلق، فإنه خلال هذا الشهر سيعالج الأمر بأريحية وبروية، فإذا جاء الوقت الذي سمح له فيه بالطلاق، وإذا المشكلة قد ارتفعت والقضية قد انتهت. ما هي الأسباب التي توقع الناس في الطلاق؟ سأمر عليها بشكل عاجل. أول سبب يا عباد الله هو جهل الزوجين بالأحكام الشرعية، وجهل كل واحد منهما بحقوق الآخر، وهذه المقدمة التي ذكرناها أحد الأشياء التي يجهلها أكثر الأزواج. من الأسباب يا عباد الله تدخل أقارب الزوجين، الوالد أو الوالدة من الزوج أو الزوجة، أو الإخوة والأخوات أو غيرهما في محيط هذه الأسرة. عندما يتدخلون: يا فلانة، لماذا زوجك يفعل كذا؟ لماذا لا يقوم بكذا؟ أو يقولون للزوج: لماذا زوجتك تفعل هكذا؟ أو لا تؤدي الشيء الفلاني؟ دعهما يا أخي، قد رضي بالحال التي هما عليها، ما دام أمرا لا يخالف دينا ولا عقلا فدعهما، وإن أردت فعليك بالنصيحة، والنصيحة تكون سرا وتكون بأسلوب حسن لا يؤدي بحال من الأحوال إلى أن يزهد الرجل في امرأته ولا أن تزهد المرأة في زوجها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من خبب امرأة على زوجها أو زوجا على زوجته، رواه أبو داود. خبب أي أفسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا، رواه الإمام أحمد. ومن الأسباب يا عباد الله سوء العشرة بين الزوجين، فقد يكون كل من الزوجين يعرف حق الآخر ويدركه جيدا ولكنه لا يبالي به. تجد الزوج يخرج من العمل، يتغدى، ينام قليلا، ثم يخرج بعد ذلك إلى زملائه إلى نصف الليل أو أكثر من ذلك. الزوجة في وقت العمل تعذرك، في وقت النوم تعذرك، لكن أن تخرج من صلاة المغرب إلى الساعة الواحدة ليلا وأنت مع زملائك، وليس هذا يوما في الأسبوع أو في الشهر ولكنه بشكل مستمر في كل ليلة، هذا أمر لا تصبر عليه أي امرأة، فيحدث أن تبادلك نفس الأمر، لا تستعد لك ولا تبالي بك ولا تضع لك ما يعجبك في بيتك، فيحدث الخلاف والشقاق. وقل مثل ذلك مع المرأة التي مثلا تستهين بالتزين والتجمل لزوجها ولا تستعد له أو لا تطيعه، وهذا من أسوأ ما يكون في العشرة بين الزوجين، فيحدث بسبب ذلك الخلاف والشقاق الذي يتطور إلى الطلاق. ومن الأسباب يا عباد الله استهانة كل واحد من الزوجين بأهل الآخر. فالزوجة تستهين بأم زوجها أو بأبيه، والزوج يستهين بأم زوجته أو بأبيها أو بأهلها، ويكثر عليها دائما من العيب واللوم لأهلها. لماذا أخوك فلان يفعل كذا؟ ولماذا قالوا لي كذا؟ ولماذا لم يدعوني إلى المناسبة الفلانية أو يستشيروني في القضية الفلانية؟ لا يا أخي، هم سلموك ابنتهم، ولا ينبغي لك إذا كان لك ملاحظة عليهم أن تجعل ذلك في حياتك الزوجية. اذهب إلى من لاحظت عليه وتكلم معه. ومن الأسباب، وهو سبب عام في حياتنا ولعله أثر من آثار المدنية ووسائل الحضارة التي جعلتنا لا نصبر فيما نقضي ونعمل، قلة الصبر وعدم التكيف. من حين ما يتزوج الرجل ويجد المرأة فيها عيب من العيوب، مباشرة يبادر إلى حل لا ينبغي له أن يبادر إليه، وهو الطلاق. أين قوامتك؟ هذه فرصة لك لتدرب وتربي هذه المرأة على الأمر الطيب الذي تعتقده، وقد تجد فيها هذا العيب حقا، لكنها امرأة تحتاج إلى من يقومها، إلى من يعظها، إلى من يحاورها، إلى من يغريها ويشجعها على ترك العادة التي هي عليها أو الأمر الذي لا يعجبك منها. وكذلك المرأة، قد تتزوج المرأة رجلا فتكتشف أنه مثلا مدخن، وهي لا تحب هذا الأمر وتكرهه أشد الكراهية. فليس الحل أن تطلب الطلاق، بل الحل أن تصبر وتستعمل كل الأدوية المناسبة لها من أجل أن تصلح زوجها. ومن الأسباب يا عباد الله، نقض الشروط. فقد يشترط أحد الزوجين على الآخر شرطا ثم لا يفي به صاحبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فشروط الزواج أعظم الشروط وأوثقها، ويجب على الزوجين احترامها وتقديرها والقيام بها، إلا أن يأذن صاحب الشرط ويتنازل عن شرطه. وفي الوقت ذاته، قد تشترط المرأة على زوجها أو الزوج على امرأته شرطا فيظهر أنه ليس من مصلحة الحياة الزوجية، فهنا ينبغي لهما أن يتشاورا لإسقاطه، وينبغي على الطرف المشترط ألا يتعنت. أحيانا تشترط المرأة أن تسكن بجوار أهلها، ثم يرزق الرجل بعمل في منطقة بعيدة عن أهل زوجته ويضره القرب منه، فتصر المرأة على شرطها، بينما إمساكها بهذا الشرط سيضر بها وبزوجها وبأولادهما. فلا ينبغي للإنسان إذا اشترط شرطا ورأى المصلحة في خلافه أن يصر عليه، بل ينبغي له أن يسامح وأن يتنازل، وأن تعفو وتصفح أقرب للتقوى وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن الأسباب التي انتشرت بعد تيسر أسباب عمل المرأة وتوظيفها في خارج بيتها، خلاف الزوجين حول راتب الزوجة. وراتب الزوجة شرعا هو حق لها، إلا أن يكون بينهما شرط في العقد، أو أن تكون المرأة عملت بإذن من زوجها بعد نكاحها، فزوجها هنا من حقه أن يشترط عليها شيئا. لكننا نقول للزوج: ترفع عما لزوجتك إلا أن تسخو به لك وتطيب نفسها به، من أجل ألا تأكل شيئا مكروها أو محرما. فإن الله سبحانه وتعالى قال في المهر الذي تتنازل عنه المرأة: فكلوه فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه وأشكره، وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله. أما بعد، فبعد أن طوفنا بالأسباب التي يقع من أجلها الطلاق، نأتي إلى شيء من العلاج، وإن كان ظهر العلاج من خلال ذكر الأسباب. فأول مرحلة وأمر نهتم به هو أن نتعلم الأحكام الشرعية، ونعرف كيف نطلق، وما هي حقوق الزوجة على زوجها والزوج على زوجته، وندرس ذلك حتى وإن كانت دراستنا له فيما بيننا. الوسائل الآن منتشرة، ما الذي يمنع أن تذهب إلى اليوتيوب وتفتح على دروس أحد المشايخ الموثوقين وتستمع إلى درس في حقوق الزوجين، ودرس في كيفية الطلاق المشروع، وتردد ذلك حتى تفهمه أحسن الفهم. الثاني من الأسباب التي تمنع وقوع الطلاق الإصلاح بين الزوجين، فمتى رأينا زوجين قد اختلفا فيما بينهما فإنه يجب علينا أن نبادر إلى الإصلاح بينهما. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فأمر الله المؤمنين أن يصلحوا بين كل متخاصمين. فإذا سمعت أن بين أختك وزوجها خلافا فبادر إلى الإصلاح، اطرح هذا الأمر على أختك ثم اطرحه على زوجها، وقرب وجهات نظرهما، وبين لكل واحد منهما أن الحل ممكن، وأدر الرأي بينهما إلى أن تصل إلى أن يصل إلى حل. فإذا سكت أنت وسكت أنا وسكت كل واحد منا عما يراه من خلافات، كثر الطلاق وكثرت المشاكل وكثرت الآثار السيئة في المجتمع المسلم. ومن الأسباب العظيمة الصبر والتسامح، لا بد أن يصطحب المسلم في حياته الزوجية الصبر والتسامح. قيل للإمام أحمد: إن 9 أعشار الخلق في التغافل، بل فقال الإمام أحمد: الخلق كله في التغافل، وهو أن ترى العيب والخطأ من الطرف الآخر فكأنك ما رأيت وكأنك ما سمعت. فإذا ذهبت المشكلة وانقشعت الغمة ذكرت هذا بأسلوب طيب، فبرئت الجروح واندملت هذه الآثار. ومن الأسباب يا عباد الله، ومن العلاج يا عباد الله، قيام الرجل بدوره التربوي، الموعظة الحسنة والمحاورة مع الأهل وإصلاح عيوبهم أولا بأول بطريقة سليمة ورفق تام، يؤدي إلى تقليل الخلافات ويبعد شبح الطلاق عن بيت الزوجية. ومن الأسباب يا عباد الله جبر القلوب بالاعتذار والهدايا. كلما حصلت مشكلة في بيتك مع امرأتك أجبر قلبها بالاعتذار وبالهدية. وكذلك أنت أيتها المسلمة، إذا أخطأت في حق زوجك فلا تركبي رأسك، بل اعتذري وقولي: آسف أني أو آسفة أني فعلت الشيء الفلاني، وأرجو أن تسامحني. كلمتان أو 3 تقال لرجل قد امتلأ غضبا فيذهب غضبه كله. ثم الهدية، وما أجملها، فإن الهدية تذهب بسخائم الصدور وتزيلها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: تهادوا تحابوا. فالهدية تجلب المحبة وتذهب وغر الصدر. ومن أعظم الأسباب وأختم به الدعاء، فقد ذكر الله من صفات عباد الرحمن أنهم يقولون: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأنا وإياكم اليوم وفي هذا المكان الطيب المبارك نقول جميعا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم صلوا وسلموا بعد هذا على إمام البشرية وهذه الإنسانية: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم انصر إخواننا المظلومين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي كل بلد يظلم فيه أهل الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الناصحة الصالحة، اللهم أصلح أزواجنا وأصلح ذرارينا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابليها وأتمها علينا يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.